وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في التعليق والشرح على لمعة الاعتقاد للعلامة المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس كما هو معلوم منعقد إلى معهد الهدى والنور في هولندا، نسأل الله أن يبارك في القائمين عليه وأن ينفعهم بالعلم وينفعنا وإياهم بالعلم النافع وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. وكان بلوغنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على مسألة علو الله تبارك وتعالى على عرشه ولأهميتها، أكثر الشيخ رحمه الله تعالى في الأدلة التي تدل عليها، وقد سبق الكلام على طرف منها، وبلغ بنا الكلام إلى الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أو ربنا الله الذي في السماء كما سيأتي، تقدس اسمك. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة. قال: سبعة، ستة في الأرض، أو سبعة ستة، سبعة ستة في الأرض. قال: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة. قال: ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع كلها دالة على علو الله تبارك وتعالى على عرشه أو فوق سماواته، لأننا قد ذكرنا سابقا أن العلماء رحمهم الله ذكروا في النصوص التي ورد فيها في السماء، إما نقول لأن في هنا بمعنى على، فيكون هذا من التناوب أو الترادف بين الحروف، كقوله جل وعلا: قل سيروا في الأرض، أي على الأرض. أو أن نقول بأنها على بابها وعلى ظاهرها، ولا تفيد أنها بمعنى على، وإنما تكون السماء هنا بمعنى العلو، يعني: أأمنتم من في العلو؟ ربنا الله الذي في العلو. أين الله؟ قالت: في السماء، أي في العلو. الحديث الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه كلام، وقد ضعفه طائفة من أهل العلم بزياد بن محمد الأنصاري. وهذا الرجل ضعفه البخاري، قال فيه منكر الحديث. ومن أهل العلم من حسن هذا الحديث، وينبغي أن يعلم أن بعض الأحاديث التي يستدل بها علماء السنة في أبواب التوحيد والعقائد، والتي قد تشكل على بعض الناس، أنه ينبغي أن يعلم أن ضعفها ليس شديدا، هذا أمر. والأمر الثاني أن العلماء لم يجمعوا على تركها، وإنما وقع فيها اختلاف بينهم. وثمة أمر ثالث، أن هذه الأدلة التي يذكرونها قد صح لها نظائر في أدلة أخرى تدل على ما دلت عليه. فمثلا هذا الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه تلاحظون أن فيه اللفظة التي جاءت في صحيح الإمام مسلم. وقوله في هذا الحديث ربنا أو ربنا هذا ضبط على الوجهين, روي على الوجهين, وهو بالرفع على أنه مبتدأ والله بدل منه. والذي يكون بمثابة الصفة الموضحة. وثمة وجه آخر وهو أنه يروى بالنصب على حذف النداء, وهذا معروف شائع في كلام العرب وفي القرآن له نظائر, يعني ربنا بمعنى أنه حذف حرف النداء يا ربنا. وعلى هذا جاء له نظائر كما قلت لكم بأن العرب تحذف حرف النداء كقوله جل وعلا يوسف أعرض عن هذا, إلى غير ذلك من ما هو معلوم وشواهده كثيرة في كلام العرب. وهذا الحديث ظاهر الدلالة أو الدلالة على أن الله تبارك وتعالى في العلو. ثم ذكر المصنف رحمه الله وبالنسبة للعلو وإثباته الأدلة عليه متضافرة مستفيضة مشتهرة كثيرة جدا يصعب حصرها, حتى ذكر بعض أئمة الشافعية أنها تبلغ 1000 دليل. ولما كانت بهذه الكثرة, وهذا إن شاء الله يعني ما سنذكره في دروس قادمة في قضية الفرق بين العلو والاستواء, أن من كثرة هذه الأدلة وهذه النصوص التي ربما لا يستطاع حصرها عمد بعض الأئمة إلى جعل أصول ترجع إليها هذه الأدلة لكثرتها, مثلما سلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا المسلك في طائفة من كتبه منها المراكشية, وأنتم أخبروا بضبط مراكش, فقد سألت أهل المغرب أو بعض أهل المغرب فاختلفوا في ضبطها بين فتح أولها أو ضم أولها مراكش أو مراكش. في رسالته المراكشية ذكر 6 أوجه يرجع إليها نصوص الصفات, وذكر تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين 18 وجها كأصول يرجع إليها أدلة العلو, وذكر في النونية 21 وجها, يعني مثلا من الأساليب نزول الأشياء منه, فيأتي معك في النزول نزول القرآن نزول الملائكة, يعني أشياء تدخل في هذا الباب, وعروج الأشياء إليه وهكذا. وهذا من تتبعه في الكتاب والسنة ونصوص السلف رآه كثيرا جدا. قال المصنف رحمه الله وأيضا أدلة الفطرة وأدلة الإجماع وأدلة العقل على علو الله تعالى الذي هو صفة من صفاته الذاتية. ومن أهم الفروق بين العلو والاستواء أن العلو صفة ذات والاستواء صفة فعل, والعلو يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة, والاستواء يدل عليه الكتاب والسنة فقط. فإذا تقرر هذا وعلم فإن الفطرة قد انتصب فيها وقام فيها إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله, قالت في السماء, قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث رواه مسلم في قصة معاوية بن الحكم, وهي قصة طويلة, وفيها أنه لطم هذه الجارية فقال النبي عليه الصلاة والسلام ائتني بها, فلما جاءه بها سألها أين الله, قالت في السماء. ويقال في هذا اللفظ ما قيل في قوله تعالى أأمنتم من في السماء، حتى قال ابن عباس أأمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لحسين بن عبيد وهو والد عمران بن حسين اتركوا الستة واعبد الذي في السماء، وهذا مثل الذي قبله. وهذا الحديث أيضا حديث مختلف فيه بين أهل العلم كما هو معلوم، ولكن كما ذكرت لكم آنفا أن مثل هذه الأحاديث لم يجمع على تركها أو ترك رواتها من جهة، وليس ضعفها شديدا. هذا ما ذكره المصنف من هذه الأحاديث الثلاثة التي تدل على علو الله تبارك وتعالى على عرشه، علو الله تعالى على خلقه، وأيضا ما ذكره من الأدلة في استوائه على عرشه جل وعلا. والمسلم يؤمن بهذا، بل هذا مما أجمعت عليه الشرائع والدعوات، دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأول نفاة علو الله على عرشه فرعون، ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن فرعون هو إمام النفاة، إمام النفاة، لأن موسى لما أخبره أن ربه فوق سماواته في العلو قال يا هامان لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قد ذكر هذا ابن خزيمة رحمه الله تعالى الاستدلال بهذا النص. وشيخ الإسلام يقول بأن فرعون هو إمام النفاة، كما أن المشبهة إمامهم اليهود. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث عمران بن حسين قال وفيما نقل، قال وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. واستدلال المصنف رحمه الله تعالى بهذا كما هو معلوم إنما هو من باب الاستئناس والاستشهاد، ليس دليلا أصليا في هذا الموضع. هذا معروف ظاهر في طرق أهل العلم في الاستدلال والتصنيف، لا إشكال فيه. والشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول على هذا الموضع تنبيه ذكر المؤلف رحمه الله أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة أو نقل عن بعض الكتب المتقدمة أن في علامة أن من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. قال الشيخ وهذا النقل غير صحيح، لأنه لا سند له، ولأن الإيمان بعلو الله والسجود له لا يختصان بهذه الأمة، وما لا يختص لا يصح أن يكون علامة، ولأن التعبير بالزعم في هذا الأمر ليس بمدح، لأن أكثر ما يأتي الزعم فيما يشك فيه. فرحم الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقد علق بهذا التعليق المفيد والذي وقع في النفس بعضهم. ولأننا قدمنا لك بأن سائر الأنبياء وسائر الرسل أخبروا أممهم وأتباعهم بأن ربهم جل في علاه فوق سماواته. قال رحمنا الله وإياه بعد هذا وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك، وكما تقدم قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. هذا الحديث الذي ذكره المصنف طبعا هو ليس موجودا في بعض النسخ، ظاهر الدلالة على استواء الله تبارك وتعالى على عرشه. وقد سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا صاحب بدعة فأمر به فأخرج. وهذا النص من الإمام مالك مجمع عليه عند أهل السنة وجعلوه قاعدة مضطردة في إثبات الصفات، الإيمان بها واجب، سؤال عنها بدعة، والكيف مجهول، والمتكلم فيها مبتدع. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف كالذي قبله هو مختلف فيه، وبعض أهل العلم يصححه موقوفا على ابن مسعود، على أنه قد دلت النصوص بأن الرب تبارك وتعالى مستوى على عرشه، لأن العرش لفظة عرش هذه في حد ذاتها اللغوي تدل على العلو، لأن العرب يستعملون العرش فيما يرفع أو ما هو مرفوع، كما قال جل وعلا وهو الذي أنشأ جنات معروشات، وكما قال تبارك وتعالى ومما يعرشون. وتقول العرب عرش اللحمة أو عرش العظمة إذا رفعه ليأخذ ما فيه، ليأخذ أو يأكل ما فيه. فالعرش هذا اللفظ فيه دلالة على العلو، وينتبه لهذا، استوى على العرش على وارتفع جل وعلا، وهذا واضح في كلام أئمة الإسلام لا خلاف بينهم في ذلك. قال فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج، بل قال عنه بأنه صاحب بدعة. وهذا الأثر صحيح لا إشكال فيه عن الإمام مالك، وروي مرفوعا، وروي عن أم سلمة، وروي عن ربيعة بن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن، لكن أصح ما روي منه قول الإمام مالك، وهو كما ذكرت لكم آنفا يعتبر قاعدة عامة، يعتبر قاعدة عامة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. فإذا قال القائل كيف ينزل، نقول الإيمان به واجب، النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهكذا في سائر الصفات. وتستريح، جزى الله الإمام مالكا خير الجزاء على هذه الدرة التي يترددها أهل العلم عنه حتى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأثر الإمام مالك رواه جماعة بأسانيد صحيحة معروفة. قال رحمه الله تعالى فصل كلام الله تعالى. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه أو يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى. جاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي. أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. هذه الصفة التي أطال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، التي أطال المصنف رحمه الله تعالى في الاستدلال عليها، هي من الصفات العظيمة التي حصل فيها النزاع بين المنتسبين إلى القبلة، بل يقال إن سبب تسمية أهل الكلام لهذا الاسم بأنهم أهل الكلام أنهم تكلموا في كلام الله تبارك وتعالى، على أن هذا القول فيه نظر، والصواب أنهم تكلموا بسبب الكلام الذي أو نسبوا إلى الكلام أو الفلسفة التي تكلموا بها. وصفة الكلام من الصفات الذاتية الفعلية المشتركة يثبتها أهل السنة والجماعة على مقتضى هذا المعنى، فإن الكلام صفة ذاتية باعتبارها من صفات الذات التي لم تنفك عن الرب جل وعلا، وهي صفة فعلية باعتبار أنه جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء كيف ما شاء. كل هذا يثبته أهل السنة، يقولون يتكلم متى شاء، وهذا رجوع المشيئة إلى الصفات أو رجوع الصفات الفعلية إلى المشيئة، فإن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، ومنها أنه يتكلم جل في علاه متى شاء، وهذا أمر ظاهر، كما أنه يتكلم بما شاء ويتكلم كيف ما شاء جل في علاه. إذا علم هذا فإن الذي ذكرته لك قبل قليل من أن صفة الكلام صفة ذات باعتبار صفة فعل باعتبار آخر، هو معنى ما تقرأه أو تسمعه من كلام أهل العلم، وهو أن صفة الكلام أن الكلام قديم النوع حادث الآحاد. فيقولون قديم النوع على اعتبار أنه صفة ذاتية لا تنفك عن المتصف بها. ويقولون بأنه حادث الآحاد على اعتبار أن الرب تبارك وتعالى يتكلم بما شاء كيفما شاء جل في علاه. وليس من غرضنا في هذا التعليق والشرح على هذا المتن أن نستعرض كما ذكرت ذلك مرارا كلام الفرق في هذه الصفات، فإن كلامهم في صفة الكلام مما يندى له الجبين وتقشعر له الأبدان. وقد قال إبراهيم نبي الله وخليله لأبيه وهو يعظه ويذكره بما هو فيه من الضلال من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا، كل هذا لأنه يريهم بأن ربهم الذي أن آلهتهم التي يعبدونها لا تكلمهم. ولهذا لما اتخذ العجل بنو إسرائيل قال لهم موسى أفلا يرون ألا يرجع إليهم، كما أخبر ربنا جل وعلا قال الله عز وجل أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، إلى غير ذلك من النصوص التي عيبت آلهة المشركين بها بسبب أنها لا تتكلم. وتنوع النصوص في الكتاب والسنة على إثبات هذه الصفة وهي من الصفات المهمة التي ينبغي أن تقرر في نفس كل مسلم، تنوع النصوص دليل على أن المراد حقيقة الكلام. فأنتم تلاحظون أن الله وصف نفسه بالكلام فقال وكلم الله موسى، ووصف نفسه بالنداء وناديناه من جانب الطور الأيمن، ووصف نفسه بالمناجاة وقال وقربناه نجيا، ووصف نفسه بالقول وقال ومن أصدق من الله قيلا، ووصف نفسه بالحديث وقال ومن أحسن من الله حديثا. والتوعف صار يرفع أن يكون المراد بالكلام عندهم المجاز، لأن هذه أفراد آحاد تدل على إثبات هذه الصفة. فإذا تقرر هذا في ذهنك فإن كل مسلم يقول قال الله. والأشاعرة وغيرهم فضلا عن غيرهم، الأشاعرة الذين يقولون بأنه عبارة عن قولة أو معنى نفسي أو من كلامهم الذي لا يعقل، يقولون في خطبهم وفي كتبهم قال الله، فإذا قلت لهم هذا كلام لا إنما هو محكي قول الله، هذا باطل ولا شك في بطلانه. المصنف رحمه الله تعالى يقول ومن صفات الله تعالى أنه متكلم، لكن كما نبه شيخ الإسلام رحمه الله في شرح الإصفهانية لأنه ليس من أسمائه المتكلم، المتكلم ليس من أسماء الله، فهو من باب الوصف متكلم، من باب الوصف متكلم، من باب الفعل متكلم، من باب الخبر، أما من باب التسمية فلا. قال متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، ويقرأه القراء ويتعلمه الناس هو كلام الله، لكن المراد. ولهذا كان الشافعي كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يكثر من أن يقول إني سمعت الله يقول. ما المراد؟ المراد سمعت قول الله الذي هو القرآن، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة كما قال جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، كما سمعه قال وسمعه جبريل عليه السلام، فإن جبريل عليه السلام هو المرسل بجميع رسالات الرسل، هو الذي نزل بالتوراة ونزل بالإنجيل ونزل بالزبور، كلها نزل بها جبريل وهو الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال ومن أذن له من ملائكته ورسله، هذا فيه دلالة على أن الملائكة ليسوا جميعا يسمعون كلام الله. ولهذا كما جاء في حديث النواس بن سمعان ويقال ابن السمعان، وكما جاء في حديث ابن مسعود: إذا قضى الله الأمر من السماء تقول الملائكة في آخر الحديث: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ وكما قال جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، لكن هذا من خصوصيات الآخرة، كما أن الرؤية أيضا من خصوصيات الآخرة. فتكليم الله للعباد وتكليمهم له ورؤيتهم له جل وعلا إنما هي من خصائص الآخرة. ويأذن لهم فيزورونه، هذا سنتكلم عليه في أمور الآخرة والرؤية. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، حتى أن أبا عمرو بن العلاء إمام القراء واللغويين في زمانه لما جاءه جهمي يقول: هب أني قرأت وكلم الله موسى تكليما، ليكون المتكلم هو الله، لأن العلامات تقدر هنا على موسى. فقال: هب أني فعلت ذلك. كيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت هذا الجهمي. وهذه الآية نص صريح على إثبات تكليم الله لموسى عليه الصلاة والسلام. ولأن هؤلاء المتفلسفة المتكلمين يقولون بأن التأكيد أو التوكيد يرفع المجاز، يعني العرب إذا أكدت الفعل، إذا أكدت الفعل بمؤكد فإن هذا ينفي أن يكون هذا الفعل أريد به المجاز. كلم فعل أكد بتكليم، تكليم أكد بتكليم. وهم يتشدقون بالبلاغة ومعرفة العربية حيث يريدون، فإذا جئت تحاكمهم إلا أن التوكيد يرفع أو ينفي المجاز لم يقروا لك بذلك في هذا المقام. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهذا من ضمن الأدلة، من الأدلة الضمنية، يعني من الذي قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس؟ من الذي يصطفي؟ قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال سبحانه: منهم من كلم الله، يعني من الرسل، فإنه كلم موسى وكلم محمدا عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، والوحي هو الإعلام في خفاء أو من وراء حجاب فلا يراه من يكلمه. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى. نودي والنداء من أفراد الكلام وأفراد القول: إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. علق ابن قدامة رحمه الله، لأن ابن قدامة اعتنى بهذه الصفة عناية فائقة، وله كتب مصنفة فيها في إثبات الحرف والصوت وما شاكل ذلك. قال: وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. يعني هل الشجرة قالت إنني أنا الله كما تقوله الجهمية: أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني سبحان ربي العظيم؟ أو هل جبريل عبر بهذا القول فقال لمحمد عليه الصلاة والسلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا؟ هذا كلام باطل فاسد غاية في الفساد. قال: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أثر ابن مسعود. وهذا الحديث، حديث ابن مسعود، صح مرفوعا وموقوفا، صح مرفوعا وموقوفا، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصح أيضا موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقد صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله من الجهتين، صححه رحمه الله تعالى من الجهتين، من جهة الرفع ومن جهة الوقف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الكلام على القرآن، وكان بالود أن نأخذ أيضا الكلام على القرآن، إلا إذا رغبتم أن نكمله، لأن هذا سيكون هو آخر مجلس وآخر درس إن شاء الله تعالى إلى ما بعد الحج، لأمر مهم أريدكم أن تفهموه سأذكره الآن في خلال الأربع الدقائق الباقية أو في الدقائق الباقية، وإذا استأنفنا الدروس أعدت الكلام عليه لأهميته، ولأننا رأينا أن بعض طلبة العلم لم يستوعب هذا المعنى الذي سأذكره لكم الآن. الكلام ينقسم إلى قسمين، كلام الرب جل وعلا، كلام الله تعالى الذي تكلم به ويتكلم به ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الكلمات الكونية، والمراد بالكلمات الكونية هي التي يقع بها الأمر والنهي، وهي المعنية في قوله جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وفي قوله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. وفي حديث خولة عند مسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات. ينبغي أن نعلم أن المراد هنا كلام الله الكوني. ما كلام الله الكوني؟ الكلام الذي يقع به الأمر والنهي، فإنه جل وعلا يأمر وما زال يأمر جل في علاه، ويتكلم إلى ملائكته، وكما قال جل وعلا: كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفقر غنيا ويعز ذليلا ويذل عزيزا، وهكذا. فهذه الكلمات هي المعنية بالتي لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، هي الكلمات التي يقع بها الأمر ويقع بها النهي. والقسم الثاني الكلمات الشرعية، وهي الكتب المنزلة، يعني كلامه إلى أنبيائه ورسله، وكلامه إلى الملك جبريل الذي ينزل على جميع الأنبياء بالوحي. كلام الله الشرعي منه القرآن وليس كله القرآن، وتنتبه لهذا، لأننا نقول إن من كلام الله التوراة، ومن كلام الله الإنجيل، ومن كلام الله الزبور. من كلام الله هذه وصحف إبراهيم وموسى، على القول بأن الصحف هنا التي أنزلت على موسى غير التوراة. على كل حال، من كلام الله جل وعلا الشرعي هذا القرآن، ولهذا قدم المصنف بالكلام على الكلام عموما، على إثبات كلام الله وإثبات أنه يتكلم جل وعلا، ثم عقب بالقرآن، لأن القرآن أعيد ليس هو كل كلام الله الشرعي، لا، وإنما هو من كلام الله تعالى الشرعي، فإنه كما ذكرت لك آنفا كلم موسى وأنزل عليه التوراة، وكلم وأنزل على داود الزبور، وأنزل على عيسى الإنجيل، وأرسل رسلا لا نعلمهم الله يعلمهم، أنزل عليهم الكتب وأرسلهم بالرسالات. فإذا تقرر هذا، فإن المصنف رحمه الله تعالى من دقته في هذا الباب، وهذا من فوائد هذه اللمعة التي ينبغي أن يركز عليها عند تدريسها ودراستها لتوصل إلى الطلاب حتى يتفهموا هذا المعنى، أنه ذكر الكلام عموما ثم ذكر القرآن ليبين لك أن من كلام الله جل وعلا القرآن. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. معنا مجموعة من الأسئلة لو تكرمتم فضيلة الشيخ.
أمر الله يسر.
سائل يقول: هل يجوز أن نطبق قاعدة الإمام مالك رحمه الله على عامة الناس اليوم، وخاصة في مجتمع فشى فيه الجهل؟ يعني لو أتى إنسان مثلا وقال: كيف ينزل الله؟ هل نستطيع أن نقول له قولة الإمام مالك؟
نقول له قولة الإمام مالك ولا نكملها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر له نص على أن الإمام مالك بدع هذا الرجل، قال فيما مر علي من كلام شيخ الإسلام، قال: وقد بدعه الإمام مالك. وهذا قد يصدر من العالم، قد يصدر هذا من العالم لشدة الزجر. وأما كما تفضل السائل فإن كثيرا من بلاد المسلمين فشى فيها الجهل وتسلط فيها أهل البدع، ولم يسمعوا عن السنة والحق إلا ما أسمعه رؤساؤهم وأئمتهم، فحصل عندهم من الخلط الشيء الكثير. فنعني بهذا أنه يذكر للناس قول الإمام مالك، لأنه قاعدة عامة مضطردة في باب الأسماء والصفات. لكن كوننا نطلق على هذا القائل أو هذا السائل الذي ربما يكون مستشكلا، لأن الإمام مالك ربما والله أعلم رأى من هذا السائل التعنت أو الامتحان والاختبار. أما إذا كان الإنسان يأتيك ويسألك وهو أشعري صرف أو ما تريدي أو ما شابه ذلك، هذا وقد أنزل نفسه منزلة البدعة قبل أن ينزله إياها أهل السنة والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: قرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول: يجوز جمع الصلاتين إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يستفسر ويقول: الآن أنا في عمل أو في مدرسة، فهل هذا من باب الحاجة؟ بارك الله فيكم.
هذه المسألة لم ينفرد بها شيخ الإسلام، لكن على كل حال هو السائل يذكر بأنه وقف لها على شيخ الإسلام، لأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا فيها بسبب اختلافهم في حديث ابن عباس، جمع بغير عذر، واختلفوا في هذا المعنى. فمنهم من رأى أنه إذا كان الإنسان له حاجة ويشق عليه أن يشهد الصلاة في جماعة، فإنه لا بأس أن يجمع الصلاة أو الصلاتين معا. وسمعت الشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله في بعض مجالسه يضرب مثلا لهذا كالإنسان الذي عنده مثلا عيادة، ويخشى أنه إذا ذهب للصلاة أن تفوت عليه موعده، أن يكون عنده مرض شديد أو ما شابه ذلك، فإنه يصليها. لكن إذا فعلها الإنسان فإنه لا يجعلها عادة مضطردة كما صارت شعارا لأهل الأهواء والبدع، كما هو معلوم من مذهب المنسوب إلى زيد أو مذهب المتشيعة الذين يجمعون لأي عذر أو لغير عذر مطلقا. والعلماء رحمهم الله يذكرون أنه لا بد وأن يكون العذر شرعيا يبيح له الجمع كالسفر والمرض أيضا الذي يحصل عليه، وإذا كان الإنسان أمامه المطر أيضا، نعم ذكرت الآن المطر، ذكروا هذا في حالة المطر وذكروا حالة الوحل الشديد، لأن فعل الصلاة في وقتها هذا هو الأصل. فإذا كان الإنسان معذورا فإنه يعني يجمع بين الصلاتين ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ أكرمكم الله، ليس كل القرآن من كلام الله الشرعي، فبماذا نسمي الباقي من القرآن جزاكم الله خيرا؟
أعد السؤال أبا أيوب.
يقول السائل: ليس كل القرآن من كلام الله.
هذا الذي كنت أظنه وكنت لا أريد أن أذكره، وينبغي على الإخوة السامعين أنهم إذا استشكلوا شيئا من كلام المتكلم ألا يبادروا إلى التعبير عنه بأسلوبهم، لأن هذا سيوقعهم في حرج وعنت، وسينسب إلى المتكلم ما لم يقله، وهذان محظوران خطيران جدا. وإذا كنت تجلس أمام، وأنا لا أقدح في السائل طبعا، أنا أوجه هذا من باب النصيحة، إذا كنت تجلس أمام من تثق بعلمه أو ترى أنه يفيدك فيما تتعلمه وتتلقاه، فإنك لا بد أن تدفع كل استشكال حتى تتبين منه بنفسك من جهة اللفظ، لأنه قالب المعنى. الذي قاله السائل هو خلاف الذي قررناه، الذي قررناه وقدمت له بمقدمة أنه، وأنا لا أعيب عليه، لأننا قد عالجنا بعض إخواننا في هذا الباب حتى فهموا هذا المعنى، مع وجود التدريس المباشر الذي نتعايش معهم فيه. الذي قلته وقررته قبل أن أشرع في ذكر هذه المسألة لأهميتها أننا ينبغي أن نوليها اهتماما وتركيزا. نحن نقول إن كلام الله، إن القرآن من كلام الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه ليس هو كل كلام الله الشرعي. ولو قلنا بهذا نفينا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وما لا نعلم إنزاله. والسائل يسأل بأن القرآن ليس كله من كلام الله، فأنا إن كنتم تسجلون ما يطرح ويلقى في الدرس، فأنا أنصح الأخ السائل بأن يراجع التسجيل ويتفهم العبارة، ولن يجد إن شاء الله فيها أدنى إشكال إذا ضبط التقسيم الأول، التقسيم الكوني والتقسيم الشرعي، ثم علم أن القرآن ليس كله كلام الله، ليس كله كلام الله جل وعلا، إنما هناك التوراة، هناك الإنجيل، هناك الزبور، ويستفهم هذه العبارة، والله الموفق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف إذا يعني طلق الرجل زوجته وله معها ابن، وهذا الابن بلغ 7 سنوات، هل يسكن مع أبيه أم يبقى مع أمه؟ نرجو منكم التوضيح، بارك الله فيكم.
ينبغي أن يعلم إخوتي في الله، بارك الله فيكم، وهذا منهج في العلم والتعلم والفتوى والإفتاء ينبغي أن نسير عليه في حياتنا كلها، وهو أن ثمة فرقا بين الفتية وبين القضاء. هذا إن كان الشخص السائل يسأل عن نازلة معينة موجودة يعيشها ويعاشرها، فإن هذا الباب ليس من باب الفتوى، وإنما هو من باب القضاء الذي يرجع فيه إلى القاضي ليكون حكمه هو الذي يفض النزاع ويزيل الخصومة. أما باب الفتوى فإنه متعلق بالمسائل التي ليس فيها خصومة، فإن كان سؤال السائل عن نازلة معينة فأنا أنصحه بالرجوع إلى القضاء. لماذا؟ لأننا نقول الأصل بقاء الأولاد، أنا أذكر هذا من باب التفقه فقط، لا حلا للمسألة التي ذكرها السائل، لأننا نقول الأصل بقاء الذرية بعد الطلاق عند الزوجة إلا أن تتزوج، هذا واحد، أو تكون فاسدة الخلق يخشى على الولد أو البنت إن كان معها أن تفسدهم، هذا أمر آخر ثان يتحيثه وينظر فيه القاضي. فإن الأصل الشرعي بقاء الأولاد عند الأم حتى يتسنى لهم والاختيار، لكن هذا البقاء قد يزول بسبب موانع، بسبب موانع شرعية، بسبب موانع تمنع من أن يكون هؤلاء الأبناء تحت تسلط أو سيطرة هذه المرأة. وكذلك إذا كانت الأحقية للأب بسبب الاختيار، فقد يختار الابن أباه لكننا نمنعه من هذا الاختيار. لماذا؟ لأن الابن يكون قد اختار أباه بسبب فساد في طبعه، فنمنعه ونحجزه عن هذا. وهذا يتبين لكم أن هذه المسائل مسائل القضاء وليست مسألة فتوى. أنا لو قلت للسائل مثلا لا يذهب الولد هذا معك وأنا لا أعرف حقيقته وحيثيته، ثم يذهب ويقال أفتى لنا الأخ الفلاني وتكون الخصومة عند متعارفين لأن الولد يبقى معي، لن يصلح شيء من الخصومات. نعم، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو من الشيخ وفقه الله أن يوجهنا نحن السلفيين بالمغرب إلى المشايخ الموجودين في هذا العصر في المغرب، لأننا صراحة الشيوخ الذين نعرف بالمغرب لا نعلم أحدا منهم سلفي قح غير الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، ونريد من فضيلتكم أن توجهوا نصيحة لهؤلاء المشايخ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
بالنسبة للمغرب أنا لا أعرف كثيرا عن المغرب للأسف الشديد، ولا أعرف كثيرا عن مشايخها من جهة أنه لم يأتينا أحد إلى اليمن لطلب العلم عند شيخنا مقبل رحمة الله عليه، ولسبب آخر قلة التواصل، وإن كنت قد لقيت بعضهم ولا أحب أن بسبب مجالس بعض المشايخ التي قرأنا فيها كتب السنة فكان بعضهم يحضر، ولا أريد أن أذكر اسمه. على كل حال أن الخلفية والخبرة والمعرفة لأهل المغرب، فكما تفضل السائل أنا لا أعرف إلا شيخ مشايخنا العلامة تقي الدين الهلالي، محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، الذي لم تلد المغرب بعد عصور العلم مثله. وبلا شك أن العلماء رحمهم الله تعالى قد أو حفظ الله من بقي منهم قد لا يوجدون في بعض الأزمنة وفي بعض الأمكنة بسبب الأهواء والبدع أو بسبب ذهاب الدين والعلم في بلادهم، ولهذا احتاج الناس إلى أن يستفتوا العلماء في بلاد أخرى كما حصل من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإنه قد كانت تأتيه الرسائل والمسائل من جميع بلاد الأرض، فلو قيل بأن هناك علماء مثلا أو بأن العلماء موجودين العلماء بأن العلماء موجودون فكيف تسألون هذا العالم، لا ذهب العلم وذهب أهله. وعلى كل حال نحن لا نعلم الآن في المغرب، ولم أسمع أيضا من مشايخنا أحدا، ونصيحتي لهؤلاء الذين يطلبون العلم ويرحلون من المغرب، فقد رأيت بعضهم من طلاب الشيخ محمد السالم عبدود رحمه الله تعالى وحفظ عنده وقرأ عليه، لكنه تكفيري صرف قد رضع لبان المغراوي في هذا النفس وما أشبه ذلك. نقول لهم الواجب عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذه الأمة، وأن يتعلموا علم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة لينشروه بين الناس، كما أنني أهيب بإخواني السلفيين أن يعلموا أن جهادهم في هذا العصر هو العلم وحفظه وفهمه وطلبه على أهله، وإذا كانوا لا يعرفون أحدا من أهل العلم السلفيين فليكونوا هم أهل العلم السلفيين حملة العلم. وسمعت شيخنا مقبل رحمة الله عليه قبل 20 سنة عندما كانت فتنة سلمان وسفر في أوجها وشدة ضرامها، وكان بعض طلبة العلم ينافحون ويدافعون عنهم، وكانت تأتي الشيخ الأسئلة وتتكرر، هذا يسأل بما ينقض قول الآخر، فسمعته ولا زالت كلماته تتردد وتجول في أذني وهو يقول عليه رحمة الله وهو على الكرسي: إذا لم تكن همتك وأنت تطلب العلم أن تكون أعلم من ابن باز والألباني فلا خير في طلبك للعلم، فضلا عن أن تكون مثل سلمان وسفر. فالشاهد مثل هذه الكلمات مربية طبعا، يعني الله عز وجل لم يحصل العلم في عالم من العلماء، فأنا أقول لإخواني بدلا من أن يظلوا يسألون عن العالم الفلاني هذا أو طالب العلم الفلاني، وأن طالب العلم، لأنني أعرف أن أهل المغرب وفقهم الله وقد لقيت طائفة منهم، لكن يعني على غير علم بحالهم لا رغبة في لقائهم، ويقال بأنه يحفظ كذا ويحفظ كذا ويحفظ كذا، لأن عندهم فيما نحسبهم عندهم جلد وفقهم الله، أنا أتكلم عن إخواني السلفيين، وعندهم صبر على الحفظ والطلب وخبرة بمراجعة المحفوظ وما شاكل ذلك. فأنا أهيب بإخواني الذين يسمعونني من أهل المغرب ولو كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة ألا يهملوا ما آتاهم الله من النعمة، وأن يكونوا هم أهل العلم الذين يعني يرجع إليهم ويسألون ويطلبون العلم ليكونوا هداة مهتدين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه سلف الأمة، تتعلم وتحفظ إذا يسر الله جل وعلا لك الرحلة والجلوس عند الأشياخ فتلك نعمة وبركة عظيمة. وهؤلاء الحزبيون لهم أساليب في رفع مشايخهم ورفع من يخدم مصالحهم ومآربهم، فلنكن نحن جميعا نحتاج إلى هذا النصح، نحتاج إلى أن نشحذ هممنا وأن نشغل أنفسنا بطلب العلم، لأن هذا هو جهادنا في هذا العصر، جهاد أهل السنة والجماعة، لا أقول في هذا العصر تحكرا كاملا، فالله أعلم بما يقضي من أمره فيما بعد، لكن الذي هو عليه الآن، الذي عليه الأمر الآن أننا لابد أن نجتهد في طلب العلم ونشر العلم وتحصيل العلم وتعلم العلم. والحمد لله الآن الوسائل والسبل كثيرة جدا وميسرة للتواصل مع أهل العلم ومذاكرة العلم وما أشبه ذلك. فأنا أعتذر لأخي بارك الله فيه أنني لا أعلم أحدا من الممكن أن يقال فيه بأنه من أهل السنة، وإننا والله لنأسف على أقوام كان يشار إليهم بالبنان يرجى أن يكونوا من يجعل الله على أيديهم الإمامة والهداية للناس، ثم ذهبوا إما وراء الدنيا أو وراء الملل والنحل والأفكار المنحرفة أو مناهج الحزبيين والتكفيريين والقطبيين وما شابه ذلك، ولا يغتروا لأنهم فتحوا معاهد لحفظ القرآن أو تعلم القراءات أو ما شابه ذلك. بل أقول لكم كونوا أنتم أسبق منهم وأقدر منهم على إيصال هذا العلم، والله لو كان علمك شبرا مع السنة خير لك من ذراع مع البدعة، وأنت صاحب الحجة إذا كنت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. وأختم هذا الجواب لأنني أهيب بإخواني بالحفظ، وخصوصا الذين ربما يوجدون في بلاد لا يوجد فيها علماء، أنصحهم بأن يشغلوا أنفسهم وأوقاتهم مع سماع دروس المشايخ من الأشرطة والاستئناس بفتاواهم وما شابه ذلك، أن يشغلوا أنفسهم بالحفظ، حفظ القرآن، حفظ المتون المختصرة المنظومة المنثورة. فلعله أن يأتي عليهم يوم يجلسون بين يدي العالم وقد قطعوا في العلم 3/4 أشواط العلم عن الحفظ. وإن كنت أطلت في الإجابة على هذا السؤال فإني رأيته من الأهمية بمكان، فنسأل هؤلاء ينبغي أن نكون نحن سباقين إلى الوصول إلى أعلى المراتب في العلم والعمل. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول: شيخنا، هناك إمام راتب يضيق على السلفيين، فهل يجوز جمع التوقيعات للوشاية به عند مديرية الشؤون الدينية حتى يتم استبداله من ذلك المسجد، علما بأننا لا ندري هل سوف يستبدلونه بإمام أفضل منه أو يكون أسوأ منه، وجزاكم الله خيرا؟
يهيئون إماما ويرفعون بهذا الإمام، وهذا المعمول به عندنا هنا ومعمول به في اليمن، يعني يهيئون إماما ويعدون إماما ويرفعون بهذا الإمام ويبينون المآخذ الشرعية الموجبة لعدم قبوله وأن الناس لا يرغبون فيه، فضلا يعني بدلا من أن يعني ينتظرون الوهم أنه ربما يأتيهم من هو أشر من هذا الإمام الذي يسعون إلى إزالته. وأما إزالته إذا كان من أهل المنكرات الظاهرة، منكرات الشهوات أو منكرات الشبهات، فإن هذا من الحقوق الشرعية التي يسعى إليها المسلمون ما دام ولاة الأمر يتجاوبون معهم. وتكملة لسؤال الأخ السائل الذي سأل قبل قليل، ربما لا يتسنى لإخواننا أهل المغرب أن يرحلوا إلى بلاد، مثلا إلى بلاد الحرمين ونجد أو غيرها من البلاد التي يتواجد فيها علماء، ربما أننا ننصحهم أنهم يذهبون إلى البلاد القريبة التي لا يجدون عناء أصلا في السفر إليها أو التأشيرات، ويتتلمذون عند من يرون أن فيه الخير والسنة والصلاح، سواء كان في ليبيا أو في الجزائر أو ما شابه ذلك. الحمد لله يعني المشايخ في هذين البلدين نعرف طائفة منهم طلبة العلم، سواء كانوا من طلبة العلم أو المشايخ المتمكنين، يحرصون على الذهاب إليهم ولو في شهر في العام، يتصل عليه ويقول له أنا سأتيك وسأقرأ عليك الكتاب الفلاني، ويحفظ الورقات أو نظم لها ويذهب. أضرب مثال، مثلا يحفظ متن نظم الورقات أو متن الورقات نظم الورقات للعمريطي أو متنه للجويني، ويتصل على الشيخ عبد المجيد جمعة الجزائري ويقول له: يا شيخ أنا من المغرب وسأمر عليك إن شاء الله في الشهر الفلاني، أنا عندي فرصة وأريد أن أقرأ عليك هذه الرسالة وأضبطها عليك. سيحصل خيرا كثيرا. اليوم أمر وغدا أو علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء فيها حكمة. وإنما السيل اجتماع النقط. ويأتي في الشهر الثاني ويتصل على الشيخ محمد فركوس ويقول له: سأقرأ عليك الرسالة الفلانية في الأصول أو في الفقه أو ما أشبه ذلك. وهكذا، ويعني يذهب إلى ليبيا ويحفظ له متنين من متون العقيدة أو متن التوحيد، ويذهب ويتصل بأخينا الشيخ أبي مصعب مثلا ويقول له: سأمر عليك وأقرأ عليك هذا الكتاب. أما إذا أردت أن تظل يا أخي بارك الله فيك، وأنا سأكون صريحا في هذه النصيحة جدا، تريد أن تظل أمام المحمول أو في يدك الآيفون أو الآيباد أو الآيبود أو ما أدري ما يسمونها بهذه الأشياء، تقلبه ليلا ونهارا وأنت في معزل عن المشايخ وتريد أن تكون عالما أو طالب علم، لا بد أن ترحل، اجمع الأموال وارحل إلى هنا وارحل إلى هنا، كل بحسبه. وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يسأل ويقول: أنا مسير في صيدلية، جاءنا عرض من المؤسسات الدوائية لشراء مجموعة من الأدوية بمبلغ يسير، نحن ومجموعة من الصيادلة، ثم في الأخير تكون هناك قرعة بين الصيادلة المشاركين في هذا العرض، والفائز الأول تكون له جائزة ثمينة جدا، فهل هذا العرض جائز شرعا أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
أنا لم أفهم حقيقة ما معنى المسير.
المسير قد يكون مدير في هذه الصيدلية، أو يعني يسير أو يديرها،
يعني هو مدير هذه الصيدلية.
قد يكون مدير، يعني هو يسير هذه الصيدلية أو درجة أقل من المدير، الله ما أدرك.
والله قد يكون السؤال غير واضح، وإن شاء الله مدام هو من الجزائر إن شاء الله يتصل بالشيخ محمد أو الشيخ عبد المجيد ويفتي بهذه الفتوى إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: هل يجوز إقامة وليمة لمن أراد الحج؟ يعني لعل السائل يقصد أن يدعو الناس لمن أراد الحج، لأن في المغرب هذه عادة معروفة، الذي يريد أن يذهب إلى الحج يدعو عائلته وأصدقائه وأقرباءه ويتعشون معه، يعني هذه عادة يفعلونها المغاربة، يقول هل يجوز هذا العمل؟
يعني هو يفعلونها قبل الحج؟
نعم، للذي أراد الحج طبعا، هو الذي يدعو الناس،
يدعو الناس ويجمعهم على هذه الوليمة من باب الفرح والسرور أنه سيذهب للحج.
هذا هو، نعم،
هذا جائز ما فيها شيء. وقد سمعت الشيخ الفوزان يقول إن هذا من باب الشكر للنعمة إذا فعل هذا الإنسان، لا أنه يعتقد أن هذا من نوع العبادة، سواء فعله قبل الحج أو بعد الحج، فإن هذا إن شاء الله لا حرج فيه إذا قصد به شكر نعمة الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل يجوز جمع التبرعات للأعمال الدعوية للمسجد أو لمركز من المراكز الإسلامية التي تقوم بالدعوة؟
هذا باب فتنة، هذا باب فتنة، ولا نفتي فيه أبدا على العموم، من جهة عموم الفتوى لا نفتي به أبدا، لا من قبل ولا من بعد، لأننا رأينا في كثير من البلاد وقوع الفتن بسبب جمع هذه التبرعات، فيحصل إذا كان على العموم يحصل بها من الفتن والشرور ما لا يعلمه إلا الله. أما إذا اجتهد جماعة مسجد أو طلبة علم على غير اضطراد دائم منهم، حصل عندهم شيء من الأمور أو ظرف من الظروف فقاموا بجمع هذه التبرعات، أما أن يكون بسبب على شيء مقنن ومنظم أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا ينبغي أن يشتغل به طلبة العلم، خصوصا طلبة العلم السلفيين الذين يرجى أن يكونوا من أهل العلم. لكن إذا كان عامة من الناس رأوا أنه قد حصل عندهم شيء من هذه الحاجيات واحتاجوا إلى أن يجمعوا شيئا من التبرعات في الشيء أو الأمر النادر، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي، وهذا لا أخفاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم مشتابي النمار، عامتهم من مضر، عامتهم من مضر، فقام النبي عليه الصلاة والسلام ووعظ وذكر وقال: تصدق رجل ببره، بشعيره، بدرهمه، بتمره. فجمع الصحابة رضي الله عنهم وجاء ذاك الرجل الذي بيده صرة لا يكاد يقلها حتى وضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقال كالحديث المشهور: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والله أعلم.
سؤال أخير إن شاء الله، جزاكم الله خير. يقول: هل اشتراط التزكية من أهل العلم للمتصدر للتدريس وهو لم يدرس عند العلماء والمشايخ وإنما درس على الكتب والأشرطة لازمة له، وهل صحيح أن في المسألة خلاف؟
طبعا جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: لم أفتي ولم أتصدر للفتوى حتى شهد لي 70 من أهل المدينة بالعلم والفتية، وجاء عن غيره من السلف كل يعني من السلف جاء عنهم هذا الأمر. ولكن نحن نعلم بارك الله فيكم أن قلة العلم وقلة العلماء في هذه الأزمان قاضية بأنه يكفي في الشيخ أو المعلم أن يكون معروفا بالتتلمذ على المشايخ وعلى العلماء الذين يتوافرون على السواء في بلده أو في غير بلده. فإذا كان هذا حاصلا فهو الحمد لله خير ونور. وينبغي على إخواني طلبة العلم أن لا ينتظروا حتى يأتيهم كبار العلماء أو يأتيهم أمثال شيخ الإسلام، فإذا وجدوا في بلدهم طالب علم تفرغ للعلم أو درس عند العلماء أو تفرغ بدراسة الأشرطة وأكثر منها وتفهم وظهر فهمه ونبوغه، فإنهم يستفيدون منه، ولا يلزم أن تكون هناك تزكيات من جهة العلماء، بل بعض العلماء وبعض طلبة العلم والمشايخ يكرهون مثل هذا، يكرهونه لأنفسهم ويكرهون أن يعطوا طلبة العلم هذا الشيء. فمن زكاه علمه وزكاه عمله هو بعد تزكية الله تبارك وتعالى له، هو إن شاء الله تعالى المزكى. وأيضا لا يبالغ في هذا الأمر، إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل في أسئلة لقاء الباب المفتوح: هل من الممكن أن تخرج الأشرطة عالما؟ فقال: نعم. ولو قلنا يعني طبعا هذا كلام الشيخ ابن عثيمين وله تتمة، ولو انتهى كلامه رحمه الله، ولو قلنا لا فما فائدة سماع الناس للأشرطة؟ نحن قد لا نقول بأنه يتخرج عالم مثل العالم الذي درس عند العلماء وجلس وبارك عند العلماء وحفظ، لا، لكن كونه لا يوجد إلا هذا الحمد لله، هذا فيه خير كبير. وأنا بالنسبة لي أقدم الأشرطة لمن لم يطلب العلم عند المشايخ على القراءة. أرجح أشرطة المشايخ في كتبهم في شروحهم للمتون المختصرة والمتوسطة والمطولة على القراءة، نجعل السماع قبل القراءة، فإذا اجتمع الأمران الحمد لله خير كبير ونور على نور. وحتى أن الشيخ ابن عثيمين سئل فقال له تلميذ أو سائل: فضيلة الشيخ، أنا أسمع أشرطتكم وأسمع كثيرا منها وتتلمذت على كثير منها، فهل أستطيع أن أقول قال شيخنا ابن عثيمين؟ قال الشيخ: نعم، لا بأس أن تقول هذا. بل وحضرنا صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى على شيخنا العلامة شيخ الحنابلة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى وغفر له، فكان يحصل على بعض الطلاب فوت من أجل طلب الإجازة، فكان يجيز لهم أن يسمعوا ما فاتهم من الشريط. فعلى كل حال خلاصة الجواب على أنه إذا كان هذا الطالب جلس لأشرطة المشايخ لم يستطع أن يرحل، جلس لأشرطة المشايخ وسمع فيها وكتب وذاكر وحفظ ونقل ما عند المشايخ من العلم، وقام في الناس خطيبا أو معلما أو واعظا أو مذكرا، الذي ندين الله تعالى به أنه ينبغي أن يشجع وأن يؤيد وأن يلتف حوله بحسب، فإذا جاء بما يستنكر فالحمد لله أهل العلم ما زالوا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يوقع في دين الله ما ليس منه. هذا ما نقوله في هذا الباب، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا شيخنا، وإن شاء الله إلى ما بعد الحج إن شاء الله، ولو سمحتم نستأنف إن شاء الله الدروس، بارك الله فيكم.
إن شاء الله، الله
دقيقة لو سمحتم إن شاء الله أريد أكلمك، بارك الله.